بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قلنا إنه لو لم يتمكن الحاج أن يذبح في منى يوم العيد، بحيث لو ذبح لو أراد أن يحافظ على مكان الذبح كان عليه أن يؤخر الزمان، ولو أراد أن يحافظ على زمان يوم الأضحى كان عليه أن يخالف المكان. ففي هذه الحالة لا بد وأن يخالف الزمان مو يخالف المكان، وذلك لأنه أساسا اشتراط زمان يوم العيد في الذبح لم يثبت لنا إلا بالاحتياط الوجوبي رعاية للشهرة والسيرة. وهذا السبب أو هذان السببان للاحتياط الوجوبي غير جاريين في حالة ما إذا لم يتمكن من الذبح في منى في يوم العيد. إن تمكن من الذبح في منى في يوم العيد، عندئذ السيرة والشهرة العظيمة تدلان على ضرورة الالتزام بهذا اليوم، ولكن فيما إذا كان الالتزام بهذا اليوم يستدعي ترك المكان، بل بعد هذا الاحتياط الوجوبي يزول بزوال سببه. بعد ماكو شهرة أو لم تثبت الشهرة، لم تثبت السيرة على أنه حتى في فرض كون الالتزام بالزمان مستدعيا لترك المكان، مع ذلك في هذا الزمان يذبح بالذات، وإن استلزم تغيير المكان أن يذبح في مكان آخر. هذا الشيء لم تثبت الشهرة عليه أو السيرة عليه، إذن فالاحتياط الوجوبي يسقط في هذه الحالة، وبالتالي يؤخر الزمان ويذبح في منى ولكن لا في يوم العيد، في يوم آخر. عندئذ هل يجب الالتزام بأيام التشريق بثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قلنا أن الالتزام بثلاثة أيام حسب روايات أو أربعة أيام حسب الروايات أخرى الواردة بشأن أن الأضحى في يوم في منى ثلاثة أيام، وروايات أخرى أن الأضحى في منى أربعة أيام. هذه الروايات قلنا يوجد وجه لتقريب الاستدلال بها بهذه الروايات لإثبات أنه لا يجوز تأخير الذبح عن هذه الأيام الثلاثة أو عن هذه الأيام الأربعة. ذكرنا ذلك التقريب وقلنا بأن هذا التقريب لا يطمئن إليه إلى درجة يعني يجعلنا نفتي بذلك، فأيضا بنينا على الاحتياط الوجوبي بأنه لو لم يذبح في اليوم العاشر فلا يؤخر ذبحه عن ثلاثة أيام أو أربعة أيام. عندئذ وقع الكلام في نوع من التعارض الموجود بين الروايات التي قالت ثلاثة أيام أن الأضحى في منى ثلاثة أيام، والروايات التي قالت بأن الأضحى في منى أربعة أيام. وعندئذ نقول بأنه هذا التعارض كيف نحله؟ بل التعارض بين دلالة إحدى هاتين الطائفتين على أنه لا هذه الدلالة التي قلنا بأنها على مستوى الاحتياط الوجوبي قبلناها مو على مستوى الفتوى، ولكن على فرض صحة هذه الدلالة، دلالة إحدى هاتين الطائفتين على أنه لا يجوز تأخير الذبح عن اليوم الثاني عشر، يعني ثلاثة أيام، عاشر وحادي عشر والثاني عشر، لا يجوز تأخيرها عن هذه الأيام الثلاثة ولو إلى اليوم الرابع، ما يجوز التأخير. والطائفة الأخرى التي تقول بأنه يجوز التأخير إلى يوم الرابع، وإنما من اليوم الرابع فصاعدا ما يجوز التأخير، فنقول بأنه هذا التعارض ليس بين دلالتين دلالتين إلزاميتين، وإنما بين دلالة إلزامية ودلالة ترخيصية. هاي النقطة لعلهم ما اتضحت بالأمس في درس أمس، الآن لا بد أن نوضحها أكثر، بأنه كيف نجمع بين هاتين الطائفتين. أقول بأنه وإن كانت كلتا الطائفتين دلالتهما إلزامية، إحدى الطائفتين تقول لا يجوز تأخير، طبعا لو قبلنا بهاتين الدلالتين الإلزاميتين على فرض قبول هاتين الدلالتين الإلزاميتين على فرض قبول هذه الدلالة، إحدى الطائفتين تقول لا يجوز تأخير الذبح عن ثلاثة أيام، والطائفة الأخرى تقول لا يجوز تأخير الذبح عن أربعة أيام، كلتاهما الإلزامية. غاية الأمر إحداهما تقول الإلزام بعدم التأخير أكثر من ثلاثة أيام، والطائفة الأخرى تدل على الإلزام بعدم التأخير عن أربعة أيام، فإثنينها إلزامية. ولكن لا تعارض بين هاتين الدلالتين الإلزاميتين، خب لا مانع من أن يكون كلا التأخيرين ممنوعين شرعا، هم التأخير عن ثلاثة أيام ممنوع شرعا، وهم التأخير عن أربعة أيام ممنوع شرعا، أكو تنافي بينهم وأكو تنافي بينهم، وإنما التنافي بين إحدى بين دلالة إلزامية في إحدى الطائفتين ودلالة ترخيصية في الطائفة الأخرى. الطائفة التي تقول ثلاثة أيام فيها دلالة إلزامية بأنه لا يجوز التأخير عن ثلاثة أيام، حتى إلى اليوم الرابع لا يجوز التأخير، هذه دلالة إلزامية في الطائفة التي تقول ثلاثة أيام، والطائفة التي تقول أربعة أيام تدل بدلالة الالتزامية على أنه إذا ما دام لا يجوز التأخير عن أربعة أيام يعني أنه إذا إلى اليوم الرابع يجوز، وإنما لا يجوز التأخير أكثر من الرابع، فهي ضمناً تدل لو صحت دلالتها دلالة هذه الطائفة على عدم جواز التأخير أربعة أيام أكثر من أربعة أيام، ففيها دلالة ضمنية على جواز التأخير إلى اليوم الرابع، وإنما أكثر من يوم الرابع لا يجوز. هذه الدلالة الترخيصية هي طرف التعارض، مو دلالة الإلزامية بعدم جواز التأخير أكثر من أربعة أيام. عدم جواز التأخير أكثر من أربعة أيام لا يعارض عدم جواز التأخير أكثر من ثلاثة أيام، هم أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز، هم أكثر من أربعة أيام لا يجوز، يجتمعان. إنما الذين لا يجتمعان هما الإلزام بعدم التأخير أكثر من ثلاثة، والترخيص باليوم الرابع، إذن فالتعارض بين دلالة إلزامية ودلالة ترخيصية، وبالتالي يمكن أن نجري قاعدة تقديم الدلالة الترخيصية على الدلالة الإلزامية عند تعارض بينهما وحمل الإلزام على الاستحباب على ما دون الإلزام. فنقول بأنه عدم تأخيره من الثلاثة أيام إلى اليوم الرابع بل ليس إلزاميا وإنما دون الإلزام، هذا ترجيح استحباب، فنحمل على ما دون الإلزام. فبهذا الوجه نجمع بين هذين الطرفين في هذا المقدار من التعارض الموجود بينهما، وبالتالي نقول بأنه عليكم السلام ورحمة الله، بالتالي نقول بأنه لو لم يذبح في يوم العاشر فالأحوط وجوبا أن لا يؤخر أربعة أيام، يعني لا يؤخر عن نهاية أيام التشريق وهي اليوم الثالث عشر، لا يؤخر عن اليوم الثالث عشر، والأحوط استحبابا أن لا يؤخر حتى عن اليوم الثاني عشر لحمل هذه الروايات حمل دلالتها الإلزامية على الدلالة الاستحبابية. بعد هذا يقع السؤال عن أنه هذا البحث إلى هذا الحد الذي بحثناه كان موضوع بحثنا ما إذا لم يستطع الذبح في منى إلا بعد اليوم العاشر، فقلنا بأنه يؤخر عن اليوم العاشر، فعندئذ هذا التأخير عن يوم العاشر ثم الاحتياط الوجوبي بأن يؤدي في أيام التشريق، في هذا الفرض بحثنا، في فرض ما إذا عجز عن الذبح في منى يوم العاشر فيؤخر لكي يذبح في منى في يوم آخر، فإذا استطاع في أيام التشريق ففي أيام التشريق يذبح بالأحوط وجوبا. ولكن هل أن هذا الاحتياط الوجوبي بالذبح في أيام التشريق يشمل حالة ما إذا لم يذبح عمدا في يوم العاشر، كان قادرا وترك الذبح في يوم العاشر عمدا لا لأجل العجز عن الذبح في منى بل تعمدا لو أخر لو لم يذبح في منى، فماذا يكون حكمه؟ من ترك الذبح عمدا فأولا هل يوجب بطلان حجه مثلا؟ وثانيا لو لم يوجب بطلان الحج هل يوجب سقوط الذبح عنه بالعصيان؟ عصى بعد ما كان وقته يوم العاشر وفي منى وكان قادرا وترك عمدا، فمثل من يترك الصلاة عمدا إلى نهاية وقتها فيسقط بالمعصية، فسأما سقوط الفعلية أو الفاعلية من الذي يدخل في ذاك الخلاف بين أستاذنا الشهيد وبين المشهور، المشهور قالوا بأنه المعصية تجب سقوط الفعلية، وأستاذنا الشهيد يقول لا المعصية لا تجب سقوط الفعلية بل تجب سقوط الفاعلية، هذا الخلاف في محله. السقوط فسأنا السقوط وسقوط السقوط الذي يحصل بالمعصية سواء فسانه بس بسقوط الفعلية أو بسقوط الفاعلية، هل يحصل هذا السقوط للذبح أو لا، أو لا بد عليه أن يذبح رغم أنه كان عامدا؟ وإذا قلنا بأنه يجب عليه أن يذبح وإن كان قامدا. فهل يأتي هذا الاحتياط الوجوبي الذي ذكرنا بأنه يلتزم في أيام التشريق؟ نقول أنه أما بطلان الحج لأجل ترك الذبح في يوم العيد قامدا، الضرورة الفقهية قائمة على أن ترك الذبح قامدا لا يوجب بطلان الحج نهائيا لعدم احتمال ذلك فقيا، أن كل الحج يبطل لأجل عدم لأجل ترك الذبح. وإن قال أحد بأن هذا ماكو ضرورة فقهية على الإطلاق، لا أقل من الضرورة الفقهية على أن التأخير لا يبطل، التأخير العمدي لا يبطل. تارة واحد لا يذبح نهائيا، يعاند أن لا يذبح قامدا لا في يوم العيد ولا بعد يوم العيد ولا في ذي الحجة ولا عند رجوعه إلى بلده، أي أساسا هذا الجزء من أعمال الحج يريد يترك نهائيا. هذا قد يأتي احتمال نفي الضرورة الفقهية عن عدم البطلان، قد يقول القائل بأنه لا هذا لربما يبطل الحج، ماكو ضرورة فقهية على عدم بطلان أصل حجه. ولكن لو ترك في هذا اليوم بالذات ويأتي بالذات في يوم آخر، هنا بعد واضح ضرورة فقهية على أنه بل لا يبطل حجه، وإنما أخر الذبح، أخر الذبح يرتكب إثم في تأخير الذبح، مو أنه ترك الذبح نهائيا وإنما أخر الذبح عامدا، لم يعمل في يوم العيد بالذات وإنما أخره. فإذا أتى بالذبح في يوم آخر يصح حجه وإن كان آثما بتأخيره، ثم حتى الإثم تأخيره مبني على الاحتياط الوجوبي مو على الفتوى، لأننا بالاحتياط الوجوبي قلنا زمان يوم العيد، اشتراط زمان يوم العيد يكون لا بالفتوى بل بالاحتياط الوجوبي. فحينئذ بل بعد أن ترك في يوم العيد الضرورة الفقهية قائمة على أنه لو أداه في يوم آخر لما بطل أصل حجه، وإن كان آثما بناء على اشتراط يوم العيد فهو آثم. عندئذ يأتي السؤال الآخر بأنه هل لابد عليه أن يؤديه في أيام التشريق؟ فأقول نفس الاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه يجري هنا أيضا، لأنه هذه الروايات لا تخص من لم يستطع مثلا، لا تخص حال العاجز، وأنا بصورة عامة هذه الروايات تقول بأن الأضحى ثلاثة أيام، بعضها تقول الأضحى أربعة أيام، بعضها تقول الأضحى ثلاثة أيام. فلو قبلنا بدلالة هذه الروايات على عدم جواز تأخير الأضحية أكثر من ثلاثة أيام في بعضها وأكثر من أربعة أيام في بعضها، لو قبلنا بهذه الدلالة فهذه الدلالة تشمل حالة التأخير العمدي عن اليوم الأول، التأخير العمدي عن اليوم العاشر، فنفس هذا الاحتياط الوجوبي يجري. إذن فالأحوط وجوبا لمن ترك الذبح في يوم العاشر، سواء ترك الذبح في يوم العاشر لأجل العجز عن الذبح في منى في يوم العاشر أو قامدا، وحتى يشمل حالة الجهل والنسيان بالأولى، إذا شمل حالة العمد فسيشمل حالة الجهل والنسيان بالأولى. فعندئذ وفي حالة الجهل والنسيان هم عندنا بعض الروايات مو فقط هذا مسير من الاستدلال الذي إلى حد الآن سرنا لا أكو مسير آخر يمكن أن نسيره لبحث الجهل والنسيان، لأنه أكو رواية سبق وأن قرأناها تلك الرواية بأنه في مكة من سمع هذه الرواية قالت نسي أو قالت جهلة، وقلنا بأنه لا نحتمل الفرق في هذه المسألة بين الجهل والنسيان، يعني عن عذر لم يذبح ففي مكة بعد ذلك ذبح في مكة، وهذا الإمام يقول أجزاءه حسب تلك الرواية سبق، وكانت تعمت السنة على ببالي، فالإمام قال له أجزأه، ولكن الالتزام بأيام التشريق بهذا البيان الذي ذكرناه هو الأحوط وجوبا أن يلتزم في ذلك بأيام التشريق. إذن فالأحوط وجوبا لمن لم يذبح في يوم العيد سواء لأجل العجز عن الذبح في منى في يوم العيد أو لأجل الجهل أو لأجل النسيان أو عامدا، على كل تقدير الأحوط وجوبا له أن لا يؤخر عن اليوم الثالث عن نهاية أيام التشريق، والأحوط استحبابا أن لا يؤخر عن يوم الثاني عشر. هذا هو البحث إلى هذا الحد. بعد ذلك نأتي إلى أنه لو لم يستطع حتى في أيام التشريق أن يذبح في منى، فماذا يصنع؟ هل يجب عليه أن يذبح في ذي الحجة بالذات؟ أو يجوز التأخير حتى عن الحجة، أو يترك أصلا يسقط عن الذبح. فسقوط الذبح نهائيا عنه خلاف الاحتياط الوجوبي، إن لم نقل خلاف الفتوى فلا أقل خلاف الاحتياط الوجوبي أن يسقط عن الذبح، وإنما الكلام في مقدار التأخير، هل يجب عليه عندئذ أن يلتزم في ذي الحجة أو لا، أو يجوز التأخير حتى أكثر من ذي الحجة. هناك روايات يمكن الاستدلال بها على عدم جواز تأخير الذبح عن ذي الحجة، وهي الروايات التي وردت بشأن من كان له مال يملك ثمن الهادي ولكن لا يجد هديا لكي يشتريه ويذبح. هذه الروايات تقول بأنه إذا أراد أن يرجع إلى بلده بل يؤمن ثمن الهادي عند أحد من أهل مكة و يوصيه ويستنيبه أن يذبح له، ولكن في ذي الحجة بالذات لا يؤخر عن ذي الحجة، وإذا تأخر يؤخر إلى العام القادم فيذبح في ذي الحجة. فهذه الروايات وإن كانت واردة في هذا المورد ولكن فيها دلالة التزامية على أنه حتى في الحالات الطبيعية، مو إلا مو خصوص من يملك الثمن ولا يستطيع ولا يحصل على الهادي، حتى إذا كان يحصل على هادي ولكن تأخير عن ذي الحجة ما يجوز، ولا لو كان يجوز التأخير عن ذي الحجة بصورة طبيعية لكان بالأولى في مورد السؤال السائل في هذه الروايات أن يذبح له وكيله نائبه في غير ذي الحجة. لماذا اشترط الإمام هذا؟ شرط الإمام بأنه يذبح عنه في ذي الحجة، يعني أنه حتى إذا كان هو بدون نيابة هو يريد يذبح ما يجوز له، وإلا لو كان هو يجوز فكيف نائبه ما يجوز، ما يصير اختصاص في هذا المورد. فيدل بالدلالة الالتزامية على أنه حتى اختيارا لا في فرض عدم إمكان تحصيل الهادي، يملك ثمنه ولا يملك له، حتى إذا مع إمكان تحصيل الهادي فبالأولى أنه يشترط أن يتم الذبح في ذي الحجة، لا يجوز التأخير عند الحجة بالأولوية. تدل هذه الروايات على ذلك. هذه الروايات في الباب 44 من أبواب الذبح، الحديث الأول والثاني. أما الحديث الثالث والرابع فخارجان عن شاهدنا في هذا البحث. شاهدنا موجود في الحديث الأول والثاني، هي روايات الباب 4، فما يصرح فيه باشتراط الحجة هو الحديث الأول والثاني. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله، هذه الرواية واضحة الصحة من حيث السند. في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذو الحجة. هذا واضح دلالة على أنه إذا صار تأخير أكثر من ذو الحجة بعد لا يصح إلى أن يأتي ذو الحجة في العام القابل. الحديث الثاني وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر بلي، هذا البزنطي أحمد بن محمد بن عيسى خب صحيح وإسناده إلى أحمد هم أظنه صحيح، أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي هذا المعروف أحد الثلاثة، عن النضر بن قرواش هذا يعني من الرجال الغير معروفين ما أعرف شنو
ويروى عن أحد الثلاثة.
إيه ولكن هل له معارض، هل له تضعيف، ما له تضعيف يحتاج إلى مراجعة. هذا هنا أحمد بن محمد بن أبي نصر راوي عنه، هو البصنطي هو أحد الثلاثة، عن النضر بن قرواش قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه. هنا الراوي يقصد بالنسك الهدي، يبدو أحيانا أكو شيء الصلاح التعبير عن الهادي بالنسك، وإن كان النسك أعم كل أعمال الحج مناسك، ولكن هنا بالذات يقصد بالنسك خصوص الهادي. عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال، يعني عنده ثمن الهادي مو ما عنده ولكن لم يجد حتى يشتري، وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام. هاي إشارة إلى أن من لم يجد ما يشتري به الهادي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ولكن هنا هذا غير مشمول لهذا الحكم، ولكن لاحتمال أن يكون مشمولا لهذا الحكم استدرك السائل قال بأنه ما يقدر يصوم بدل عن الهادي، فما ينبغي له أن يصنع؟ ماذا ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي، إن كان يريد أن يخرج يعطي واحد يوصي واحد يذبح له، إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة. هذا محل الشاهد، يشترط أن يذبح عنه في ذي الحجة. فقلت فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا، لم يجد هديا، أهنا هم يقصد بالنسك الهدي، في ذي الحجة ما حصل وأصابه بعد ذلك، قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة. هذا بعد تصريح وتأكيد على أنه لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة، ولو أخره إلى حتى وإن أخره إلى قابل، وإن ولو أخره إلى قابل. وهذا أيضا يبدو أنه يشمل من ترك عمدا كما أنه بالنسبة إلى ثلاثة أيام أو أربعة أيام قلنا بأنه من ترك في اليوم الأول عمدا فالأحوط وجوبا أن يؤدي خلال أيام التشريق. هنا هم أيضا نقول بأنه من لم يذبح بأي سبب من الأسباب في أيام التشريق حتى إذا كان عامدا فلسقوط حجه نهائيا خلاف الضرورة الفقهية، بل لا أقل من أنه فيما إذا أداه في للحجة أو في زمان أفيد الحجة من العام القادم فما راح يبطل حجة بالضرورة الفقهية. فعندئذ يلتزم بالهادي بالذبح في ذي الحجة ولا يؤخر عن ذي الحجة حتى وإن كان عامدا. وبهذا يصح ما جاء في متن أستاذنا الشهيد، حيث أن أستاذنا الشهيد في موضوع الزمان زمان الذبح قال في عبارته في المتن وموضعه يعني موضع الذبح من الناحية الزمانية يوم العيد على الأحواض، أصل يوم العيد على الأحواض، إحنا على الأحواض قلنا يوم العيد، بمعنى أن الحاج يجب عليه أن يأتي بهذا الواجب في هذا اليوم، فإذا لم يأتي به في ذلك اليوم عامدا أو غير عامد مثل ما إحنا هم قلنا بأنه حتى وإن كان عامدا فإذا لم يأتي به في ذلك اليوم عامدا أو غير عامد فالأحوط وجوبا الإتيان به خلال أيام التشريق التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا لم يأتي به في هذه الفترة عامدا أو غير عامد هم أيضا عامدا أو غير عامد وجب عليه الإتيان هنا بعد خلال شهر ذي الحجة. هنا بعد ما قال الأحوط وجوبا وإنما بالفتوى، إحنا ماشي قلنا أن هاتان الروايتان واضحتان دلالة بعد ماكو حاجة للاحتياط الوجوبي كونه لا يتأخر عن ذي الحجة، هذا بعد بالفتوى مو بالاحتياط الوجوبي. هنا هم أستاذنا الشهيد ما قال الأحوط، هنا بالفتوى بل وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجة وصح حجه. بعد هذا وصلنا إلى موضعه من الناحية التسلسلية، فهذا بعد نأخر إن شاء الله إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. باشر أظن ما عطلوا ها؟
لا زين ها؟
إيه بس هسه إحنا ما دام تقريبا وصلنا رأس موضوع فإن شاء الله سنبحث في يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.